إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله، نريد أن نكمل تفسير سورة النور، فنجد أن العام الهجري قد دخل علينا بفضل الله تبارك وتعالى، وهي مناسبة عظيمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما أردنا أن نتكلم عن العام الهجري مع تفسير سورة النور، وجدنا أن إسرائيل على عادتها، لو تتذكرون العدوان على غزة الفائت كان في أول سنة 2009، وسنة 2009 كانت موافقة، يعني أول السنة الميلادية كان موافقا لأول السنة الهجرية، فاختارت إسرائيل دخول السنة الهجرية وضربت غزة، وهنا أيضا اختارت دخول السنة الهجرية، وأيضا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نفس الوقت بعد 4 سنوات ضربت غزة. فلا ندري، نكمل سورة النور أن نتكلم عن هذا العدوان وعن واجبنا نحو ذلك، أن نتكلم عن الهجرة، ولكن نجمع بين ذلك كله بإذن الله عز وجل بتوفيقه وتيسيره، فإن الله عز وجل إذا لم ييسر ذلك لم يتيسر. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم من الخيرات والبركات. نبدأ بهذه الآية الكريمة. يقول الإمام ابن جرير الطبري وأيضا الإمام ابن أبي حاتم بإسنادهما عن محمد بن كعب الكرظي، ومحمد بن كعب الكرظي كان صغيرا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فلم يقتل مع من قتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل من الرجال من يهود بني قريظة إلا الرجال. يقول محمد القرظي، محمد بن كعب القرظي، مر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على رجل وهو يقرأ قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فغضب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه على هذا الرجل الذي يقرأ هذه الآية، وقال له: يا هذا، من أقرأك هذه الآية؟ التي تقرأها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأضفت معهم التابعين لهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال له يا عمر، وهذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر أقرأنيها أبي بن كعب، أقرأ أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا تفارقني حتى أذهب بك إليه، أو لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والرجل الذي سمعه يقرأ هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يعني التابعون، يعني كل من تبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، يقال رضي الله عز وجل عنه إلى يوم القيامة من تبعه. فقال يا أبي هل أنت أقرأت هذه الآية؟ ثم قرأها عليه، قال له نعم، لقد أقرأته إياها، ولقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آية من القرآن سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر سبحان الله، لقد كنت أظن أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، يعني كنت أظن أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين رفعه الله عز وجل إلى منزلة عظيمة جدا لا يبلغها أحد، ولا أظن أنه يأتي في القرآن مثل هذا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال أبي بن كعب سبحان الله يا عمر، تصديقها في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل، لماذا وقفت مع هذا الموضع؟ هناك ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل، وهناك موضع سنقف معه. قال وما هي؟ قال ألم تقرأ قول الله عز وجل في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل الذين يأتون بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلحقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ يا عمر قول الله عز وجل، وهو يعني يذكره بالآيات: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بعد ذكر المهاجرين والأنصار، قبلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، فهنا الهجرة، والتي بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم التي بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا يا عمر ألم تقرأ قول الله عز وجل في سورة الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فكل هؤلاء الذين يأتون بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في منزلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرين، وفي منزلة أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار. وهذا الذي كان لا يظن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول لقد كنت أظن أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا، أننا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هنا ذكره سيدنا أبي بن كعب بآية في كتاب الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. هل هذه الآية تنتظم أيضا من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم لا تنتظم ذلك؟ جمهور أهل العلم يقولون هذه الآية تنتظم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فقيل لهم كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، يعني ليس هناك هجرة بعدما فتح الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، ولكن الذي يجب على المسلمين في كل زمان ومكان الجهاد والنية.
وإذا استنفرتم للجهاد في سبيل الله عز وجل فعليكم أن تنفروا، يعني يطلب منكم الإمام الجامع أن تخرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، طلب منكم استنفرتم يعني طلب منكم النفير فانفروا. فهنا ليس هناك هجرة بعد فتح مكة، والله عز وجل يقول والذين آمنوا من بعد وإيه وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. العلماء يقولون ليست الهجرة في القرآن الكريم معناها فقط الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن هناك هجرات في القرآن الكريم، هذه الهجرات لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. كل إنسان يفعل أمرا من هذه الأمور يكون كأنه هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فيكون بمنزلة المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هؤلاء قسم ينطبق تماما يا إخوانا على أهل غزة، وينطبق تماما على أهل مصر إن وقفوا بجانبهم، ولا نسمع لأقوال أصحاب القلوب المنكوسة والعقول المعكوسة الذين يقولون يأخذون أموالنا وأطعمتنا ويعطونها لأهل غزة. فلا أدري كيف ظهرت فينا هذه الأقوال، 250 ألف واحد قدام 84 مليون يأخذون أموال وأقواس، 84 مليون والدول 250 مليون 250 ألف، أمر يعني لا يصدقه أحد ولا يمشي مع العقل. هناك نوع من أنواع الهجرة، هذا النوع إلى يوم القيامة يجعل أصحابه يساوون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هاجروا من مكة إلى المدينة. هذا النوع ينطبق على أهل غزة وينطبق على أهل مصر وأهل سوريا وأهل الشام وجميع المسلمين إذا وقفوا مع أهل غزة الذين يكونون بمحاذاة الدولة الصهيونية ملاصقون لها، ومصر ملاصقة للدولة الصهيونية وغزة ملاصقة للدولة الصهيونية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع عزيز جدا في كتاب الله عز وجل، لا يكاد أحد ينتبه إليه، إن ربنا سماها هجرة وهي في الحقيقة مش هجرة. عندما تنظر للآية تجد أن الله عز وجل سماها هجرة وهي في الحقيقة ليست هجرة، واحد قاعد في موطنه ويقيم فيه والله عز وجل يسميه مهاجرا وله أجر عظيم عند الله عز وجل. مضى بعد يعني بين يديها مقدمة بسيطة هذه الآية حتى تفهم ونعرف أننا في خير عظيم إن وقفنا مع أهل غزة. وأيضا هذا واجب علينا يا أخوانا، واجب علينا أن نجاهد بني إسرائيل ليوم القيامة. صاحب عريقات هذا سمعناه في قناة فرنسا كاتريفان فرنسا 24، سمعناه امبارح بيقول كلام غريب جدا وهو بيتكلم من أوروبا، بيقول إحنا بنطلب إن إحنا نكون دولة وهم دولة ونعيش مع بعض في أمان، لأن إحنا ما نقدرش نقف قدام دولة معاها 5000 دبابة و3000 سيارة ومعاهم جهاز يعني أسلحة نووية. فهذا الرجل ينطبق عليه قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والإيه والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يرجف الناس ويخوفهم من هذه الدولة اللقيطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن نمتثل قول الله عز وجل، إحنا دايما نقوله يا أخوانا وأعدوا لهم إيه ما استطعتم الذي تستطيعونه، مش ربنا عز وجل لم يقل إيه وأعدوا لهم القوة يعني لازم قوة موازية للقوة بتاعتهم، لا، ما استطعتم أن تجهزوا قفوا أمامهم والباقي على رب العالمين تبارك وتعالى. ولنا يا أخوانا عبرة في غزوة بدر، 313 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا أمام 1000 وشوية من قريش بعدة وعتاد لم تكن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال لقد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم إيه مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن النصر إلا من عند، وما النصر إلا إيه من عند الله، أنت ابذل ما في يدك ثم اطلب النصر من عند الله عز وجل. قد تكون معك القوة العظيمة ولكن بمكيدة بسيطة جدا تقع في الشراك. لما تقرأ في التاريخ موقعة ستالينجراد، الموقعة التي دمرت هتلر وألمانيا، دخل هتلر ستالينجراد اللي هي في روسيا لكي يصل الى موسكو. خلاص كان على مشارف ان يصل الى موسكو، وكانت العدة والعتاد عند هتلر اعلى بكثير جدا من اهل روسيا. فلما وصل الى منطقة ستالينجراد، الاجهزة والمعدات التي كانت مع الجيش الالماني لم تكن معدة لكي تتكيف مع هذه الظروف المناخية الصعبة الباردة. فالديزل والبنزين والفلويد الموجود في الاجهزة حصل له تجمد، فما اشتغلتش اجهزة هتلر، وكان مع الروس جهاز او سلاح الفرسان، وهجموا بسلاح الفرسان على هتلر، على جيش هتلر ومن معه، وانكسر هتلر، ووصلت روسيا الى ايه؟ الى مشارف برلين، وسقطت دولة المانيا. فهناك كرامات ونصر يأتي من عند الله عز وجل لا يدري عنه احد، ولكن تبذل ما في وسعك. المقدمة ايه هي؟ يعني احد التابعين الاكارم اسمه شرحبيل ابن الصند، وهذا الاثر يرويه الامام ابن ابي حاتم في تفسير الاية التي ساذكرها لحضراتكم الان، وسنربط بينه وبين سورة النور حتى نجمع بين الثلاثة امور في هذه الخطبة باذن الله عز وجل. يقول شرحبيل ابن الصند: اقمنا ورابطنا حول حصن من حصون الروم، وكان معنا سلمان الفارسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطال رباطنا وطالت اقامتنا. يبقى هنا في ناس خارجين من الدولة الاسلامية قصدوا الدولة الكافرة، وهنا حصن التف حوله المسلمون وحاصروه لكي يفتحوا. ده نوع من انواع الجهاد، دي مقدمة بس للآية عشان تعرف ان الصحابة فهموا الآية على اوجه كثيرة. وطالت اقامتنا، فمر علينا سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: لعلكم مللتم، اصابكم الملل واصابكم الضجر من طول المدة التي تحاصرون فيها هذا الحصن. قلنا له: نعم يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات مرابطا، انظر الى اللفظة، قال من مات مرابطا ولم يقل ايه، لم يقتل، من قتل مرابطا، ما قالش من قتل، قال ايه، من مات، يعني هو مرابط مفيش اي حاجة خالص ومحصرين العدو وفي حالة مواجهة بين المسلمين وبين العدو بس مفيش قتال، وهو في الحالة دي مات، توفى الوفاة الطبيعية، توفي الوفاة الطبيعية، من مات مرابطا اجري عليه ذلك الاجر. هنا ذلك الاجر المعهود في ذهن الصحابة، يعني اجر المجاهد في سبيل الله عز وجل اللي فعلا في معركة حصلت وايه والتقى الايه الجيشان، واجري عليه رزقه من الجنة، يعني يدخل القبر ويأتي عليه الخيرات والبركات من الجنة في القبر، واجري عليه عمله، يعني اذا كان بيصوم يوم 2 وخميس الى يوم القيامة يكتب له 2 وخميس، رمضان يجي عندما يأتي رمضان على الناس يكتب له رمضان كأنه يعيش بين الناس، الصلوات بيصليها جماعة كأنه بين الناس. سبحان الله، اللي يموت ايه وهو ايه مرابط امام العدو، من مات ايه مرابطا، اجري عليه ذلك الاجر، واجري عليه رزقه من الجنة، واجري عليه عمله. وان شئتم فاقرأوا، يعني بيذكرهم بآية اهي لو انتم مش مصدقين الحديث، في آية في القرآن الكريم: والذين هاجروا. اذا اللفظ هنا كلمة الايه يا اخوانا، الهجرة، جزاك الله خير. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ايه او ماتوا، يعني سواء يقاتل ويقتل او هو مهاجر، الهجرة هنا سماها، سمى الرباط ايه، سمى الرباط هجرة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه هجرة، ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. واحد بعد ما يموت فين الرزق الحسن؟ انت دماغك الرزق ايه هو؟ انك تشتغل ويجي لك ارشاد. الرزق الحسن يعني الرزق الذي يأتيك من الجنة وانت في قبرك، هذا افضل الرزق يا اخوانا. الحياة مهما طالت لابد ان يدخل الانسان القبر ويفهم ذلك. لو عاش في القصور وعاش 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 وعاش، يضع مرضات الله عز وجل امام عينيه: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم ايه حليم. ف فاستدل بهذه الآية على الرباط اللي فيه مواجهة، اللي انت خارج من مكانك قاصد الروم او قاصد العدو، والعدو تحصن وانت فضلت ايه مرابط وطال الزمان. ننتقل انتقالة اخرى لفهم اخر اعلى، جاء ايضا عن صحابي من اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشيخ الاسلام تيمية اخواننا في موضوع الفتاوي وغيرها من الكتب يقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من يفسر القرآن، لانهم نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شهود يعينون ايه ذلك، ويعيشون القرآن ويفهمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الآيات التي تنزل. زي بالضبط يعني أما تيجي تسأل واحد من طلبة العلم عن مسألة من مسائل الحج وهو ما راحش حج، عندما يفتيك يكون متزلزلا متذبذبا، عندما يذهب ويحج ويدخل في المناسك وتسأله تجد أن الإجابة إيه أرصن وأمكن، لأنه دخل في الحج وتعامل إيه معه. هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن الكريم وهم يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم الرواية هنا أيضا عند الإمام ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن مجموعة من التابعين، واحد اسمه أبو قبيل وواحد اسمه ربيع بن سيف المعافري، واحد اسمه عبد الرحمن بن جحدم، واحد اسمه سلمان بن عامر، مجموعة من التابعين الذين رأوا أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أول اثنين أبو قبيل وربيع بن عامر بن سيف العامري بيقول إيه، بيقول كنا برودس، عارفين فين رودس؟ قبرص ورودس جزيرتان في البحر المتوسط، والجزيرتين دول جزيرة قبرص لما قلت لكم في الخطبة اللي فاتت إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحها صح ولا لا، وإن جزيرة قبرص تعتبر جزيرة استراتيجية لحفظ منطقة عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي حفظ إيه بيت المقدس. لما تمد خط من بورسعيد الى تركيا في البحر المتوسط رأسي لابد ان يمر بجزيرة قبرص، وما تيجي تمد خط من جزيرة قبرص الى اشقالون اللي هي عسقلان دلوقتي اقرب منطقة من منطقة اوروبا وغيرها الى السواحل التي تطل على بيت المقدس، هي تعتبر حماية لبيت المقدس من عدوان اوروبا ايه والروم ايه عليه، حماية مبدئية. وبعد كده في الحماية الثانية بتاعت اشقالون اللي هي عسقلان اللي هي بينها وبين بيت المقدس تخط افقي في اتجاه الشرق بينها وبينها 12 ميل، وسنبين ذلك ان شاء الله رب العالمين في خطب بعد ذلك. رودس معها، فبيقول لك احنا كنا في رودس مع فضال ابن عبيد، فضال ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتحناها. يقول عبد الرحمن بن جاحدم وكان فضالة بن عبيد أميرا على الرباع في هذه المنطقة، يعني الأمير على رودس وفضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت جنازتان فتحوا الجزيرة وقعدوا فيها واستقروا واستوطنوها خلاص، عايش مش رايحين بقى يجاهدوا ولا محاصرين، لا ده خلاص فتحوا الجزيرة واستقروا فيها. فجاءت جنازتان أحدهما قتيل والآخر متوفى، فمال الناس مع القتيل وتركوا المتوفى. فقال فضالة ابن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا، الجنازة دي الناس كتير معاها ليه والجنازة دي مفيش حد معاها؟ فقالوا له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قتيل في سبيل الله وهذا متوفى. قال والله ما أبالي من أي حفرتيهما بعث، يعني أنا أبعث من حفرة المتوفى في الجزيرة دي زي أبعث من حفرة القتيل فين في نفس الجزيرة، أبعث من هنا أبعث من هنا، الأمر عندي سيان. فقالوا له تساوي بين القتيل في سبيل الله عز وجل والإيه والمتوفى، بس الحالة دي حالة إقامة في رودس أقاموا فيها. في رواية أخرى رواية عبد الرحمن بن جحدم وسلمان بن عامر يقولك إيه، يقولك هجم أسطول من الروم على الجزيرة فرموا الناس بالمنجنيق، وكان يعني على حدود الجزيرة جيش من جيوش المسلمين فأصيب رجل فقتل، وفي نفس الوقت مات رجل من أهل الإيه الجزيرة، يعني واحد عايش عادي في الجزيرة بس من المسلمين اللي عاشوا فيها، وواحد في حالة مواجهة مع الروم. أصل القصة فقال لهم والله ما أبالي من أي حفرتيهما، حفرتيهما إيه؟ بعث. قالوا تساوي بين هذا وهذا من القصير اللي واقف قدام السفن الأوروبية وقتل بالمنجنيق اللي هو المعلقة اللي بترمي نار، وتساوي بين اللي مات في قبره. قال ألم تقرأوا قول الله عز وجل؟ استدل بنفس الايه، الآية في سورة الحج، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو إيه؟ أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. معناه إيه؟ هاجروا يعني هو عاش جزيرة، وهذه الجزيرة من شأنها أو المكان ده من شأنه أنه مخوف، يعني يخوف من قبل الإيه؟ الأعداء، في حالة خوف. ولكنه إذا تركه ترك المكان بالكلية فاستولى عليه الإيه؟ الأعداء. لابد أن تقيم فيه لكي تصبح هناك إقامة. دائما لما يحصل الفتوحات الإسلامية، أما كلموا لا أذكر اسمه الآن موسى بن نصير، قالوا له أنت توغلت كثيرا في أوروبا وهذا التوغل خطر علينا. ليه؟ قال له لابد عندما تفتح منطقة تنتظر حتى يدخل أناس كثير في الإسلام فتحدث هناك استطانة لهذا الإيه؟ المكان، وتطمئن إليه ثم تنتقل إلى منطقة أخرى. أنت بتفتح وتسيب أهلها كفار وتنتقل إلى منطقة أخرى فيصبح ظهرك ايه؟ مكشوفا لاي خيانة واي ايه؟ غد. فهنا المسلمون يفتحوا رودس، يفتحوا قبرص ويقيموا فيها، يعملوا دعوة الى الله عز وجل حتى تصبح الجزيرة كلها على دين رب العالمين. مصر كده يا اخوان، مصر كان عندما دخل المسلمون مصر كانت مصر ايه؟ منقسمة الى ثلاث اقسام، يهود ونصارى وعبدة اوثان. ثم يعني الدعوة ظلت في مصر منتشرة 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 حتى اصبحت الغالبية ايه؟ إسلامية. وثم بدأ الفتح من مصر بعد ذلك لإفريقية، وبعدها من البلاد اللي في غرب إيه؟ في غرب الوطن العربي. فأنت تحدث استطانة، هذه الاستطانة لهذا المكان المخوف، من قتل فيه أو من مات فيه يسمى مهاجرا في سبيل الله عز وجل. يبقى إذن الهجرة إلى الله عز وجل لم تنقطع إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، وهذا أحد أوجه فهم الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذن يا أخوانا، أهل غزة ومصر إذا وقفت معهم سينطبق علينا أننا مساوي، أننا مساوون أو في منزلة السابقين الأولين من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فقدمنا فرصة يا أخوان أننا نكون في منزلة المهاجرين في سبيل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا آية أخرى بتتكلم عن الهجرة، يقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: فآمن له لوط. آمن لمين؟ أما لسيدنا إبراهيم. وقال إني مهاجر إلى ربي. الضمير هنا إما عائد على إبراهيم، إبراهيم يقول أنا مهاجر إلى ربي، يعني يهاجر من العراق اللي فيها النمرود اللي حاول إن هو يحرقه وهاجر إلى الشام، أو أن الضمير عائد على لوط أنه سيهاجر مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المهم الهجرة هنا المنصوص عليها في الآية دي الهجرة إلى الشام، نص على ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله، كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن أبي داود، حديث من أعز الأحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة. لازم نفهم الهجرة يا أخوانا على المعنى اللي احنا ايه قررناه الآن، ان انت تهاجر الى مكان مخوف تخوف فيه الأعداء وتخاف فيه من الأعداء لإقامة دين الله عز وجل، وتحافظ على بيضة الإسلام من أن تنكسر. ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض يعني أحسن ناس من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلاصة، فخيار أهل الأرض ألزمهم، يعني يروحوا في حتة ويثبتوا فيها، ألزمهم مهاجر إبراهيم. يعني افضل ناس على وجه الارض اللي هيروحوا في مهاجر ابراهيم وايه ويثبتوا ايه في مهاجر ابراهيم، ايه هو؟ فلسطين والشام، لانه هاجر منين؟ من العراق الى ايه؟ الى فلسطين، ثم هاجر هجرة اخرى من فلسطين الى مصر، ثم هاجر هجرة ثانية من هجرة ثالثة من مصر الى فلسطين مرة اخرى، واستقر فين؟ في فلسطين سيدنا ابراهيم. ولذلك في بلد اسمها في فلسطين اسمها الايه؟ الخليج. التي توفي فيها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صحابي ثاني اسمه عبد الله بن حوالة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصير الأمر إلى أن يكون أجنادا مسندة. سيفترق العالم الإسلامي إن يبقى فيه جند هنا مرابطين وجند هنا مرابطين وجند هنا مرابطين، كل واحد من الجند دولت أمام عدو مخوف، جندا بالعراق وجندا باليمن وجندا بالشام. فقال عبد الله بن حوالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، خير لي، يعني اختر لي، خير لي إن أدركني ذلك. لو جه يوم انقسم العالم الإسلامي لثلاث أجناد، جند هنا وجند هنا وجند هنا، أروح في أنهي منطقة؟ قال: عليك بالشام. دلوقتي يا إخواننا الملازمون والمرابطون أمام اليهود مين؟ أهل الشام وأهل مصر أيضا، لأن العريش من الشام. عندما سأذكر لكم حدود الشام، حدود الشام، العريش من الشام كما نص ذلك الإمام ابن حبان في كتاب الثقات. فقال: عليك بالشام، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن عجل فالحق باليمن واتق من غدره أو اشرب من غدره، يعني تربة هنا وتربة هنا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم منطقة الشام لسيدنا عبد الله بن ابن حوالة. دلت هذه الآية يا إخوان: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. إن أهل غزة مهاجرين إيه؟ مهاجرين في سبيل الله، صح ولا لا؟ لأنهم مرابطون أمام مين؟ أمام العدو بنص مين؟ سيدنا سلمان الفارسي وفضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقف بجانبهم من أهل مصر أصبح إيه؟ مهاجرا أيضا في سبيل الله تبارك وتعالى. هنا بقى نرجع لتفسير سورة النور وناخذ الترابط الربط بين هذا كله، وهو من توفيق الله عز وجل. الكلمة اللي عليها الدور ايه هنا يا اخوانا؟ الكلمة اللي عليها الدور في التفسير قول الله عز وجل: سورة انزلناها وايه فرضناها. فسرنا كلمة سورة في خطبة وانزلناها الخطبة اللي فاتت انه بل ايه فرضناها. كلمة فرضناها عشان تفهم بس الربط، وان انت لو فهمت كلمة فرضناها كويس سيأتي النصر من عند الله عز وجل، والوعد اللي ربنا عز وجل وعد به أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنكم ستقاتلون لإيه؟ اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر. وده حديث صحيح من أحاديث سيدنا، وعد من الله عز وجل لأم سيدنا محمد. كلمة فرضناها لو فهمتها كويس ودخلت في دماغك كويس سيأتي الوعد من عند الله عز وجل. كيف ذلك؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تروح لكتب أصول الفقه وتدخل في باب، أول باب اسمه باب الحكم التكليفي، يقسم لك الحكم إلى خمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وبعدين يجوا عند الواجب يقول لك الواجب والفرض عند الجمهور واحد، وعند الأحناف الفرض شيء والواجب شيء. فيدخل في ذهنك إيه؟ إن الفرض ده معناها حاجة ربنا عز وجل أوجبها على الإيه؟ على الإنسان، لابد أن يفعله، وإن لم يفعله يكون إيه؟ آثم. هذا التفسير صحيح ولكنه ناقص. الفرض في الحقيقة لما تتابع القرآن الكريم تجد أنه يأتي على ثلاث أوجه: فرض لوحده كده كلمة فرض لوحده، ويجي فرض عليه، ويجي فرض له. يجي في القرآن فرض له، ويجي في القرآن فرض عليه، ويجي في القرآن فرض. لما يجي فرض له يعني ربنا عز وجل أعطاك عطية ومنحة عظيمة وجميلة فاقبلها من رب العالمين تبارك وتعالى. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة التحريم إيه؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله إيه؟ غفور رحيم. قد فرض الله لكم، ما قالش فرض ايه عليكم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ما سبب نزول هذه الايات؟ يا ايها النبي لما تحرم، وبعد كده قال قد فرض الله لكم تحلة ايه ايمانكم. يجي ابن عباس عند الآية دي يقول لك ايه في صحيح مسلم، ابن عباس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه التأويل، افضل من يؤول القرآن الكريم. قال اذا حرم الرجل زوجته، يعني قال لمراته انت علي حرام، غير ما يقول لها انت علي حرام كأمي، كأمي او اختي لو حط دي معاه ما تبقاش تحريم، تبقى اسمها ظهار، لا تحريم مجرد. اذا حرم الله، اذا حرم الرجل على نفسه زوجته فهي يمين مكفرة. يعني ايه؟ واحد هو غضبان مع امراته، ام عياله، ام ست عيال ولا الثلاث عيال ولا الثمان عيال ولا العشر عيال، بينهم والبعض عشرة، والست تعبانة في البيت وطهقانة، فنرفزته فقال لها والله انت محرمة علي، انت علي حرام. فيجي بعد شوية مراته ديت سبحان الله سيفارقها العزيزة عليه التي يحبها، وبينهم والبعض ايام وود ومعاشرة جميلة، بس في لحظة غضب حاسس ان مراته عايزة ايه هتروح منه. فسيدنا ابن عباس يقول لك ايه تفسير الآية دي، يكفر يمين ومراته ايه ترجع. ايه الاصعب، ان مراته تتحرم ولا يطعم عشر مساكين؟ ده بيأكل مراته في عشر ايام اطعام عشر مساكين، صح ولا لا؟ هيطعم عشر مساكين اسهل، صح ولا لا يا شباب؟ اطعام عشر مساكين اسهل. قد فرض الله ايه لكم تحلة ايمانكم، يعني هنا الفرض عطية من الله عز وجل لو وقعتوا في المحظور الايه. سبب نزول الآية ان سيدنا محمد فيها ثلاث تفسيرات، هختار تفسير منهم، سبب منهم حتى لا نطيل على حضراتكم الوقت، وفي واحد كان دخل الخطبة اللي فاتت كان فيه مطر، وارجو الا يتكرر هذا الامر والا خطبنا في مكان اخر. واحد، التفسير الاوسط ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل اليه المقوقس صاحب مصر بالعطية العظيمة اللي هي ستنا ماريا ام سيدنا ابراهيم، وقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت يدخل فيه على ماريا، كان عنده الحجرات بتاعه الازواج بس، عندوش بيت اخر يدخل فيه على ماريا اللي هي ايه جات له. فانتقلت حفصه في يوم من الايام الى بيت ابيها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطالت غيبتها. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا ودخل عليها، كما روى ذلك الامام الدارقطني، في بيت مين؟ حفصه بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدخلت حفصه فرات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع ماريا اللي هي اهداها له المقوقس ام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، على نبينا صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا محمد، ولو كان حيا لاتاه الله النبوه، ولكن قال الله عز وجل ما كان محمد ايه ابا احد ايه من رجالكم، وبعدين اولئك رسول الله وخاتم النبي. فالله عز وجل لم يكتب له ولد يعيش، لان لو عاش ولد لاصبح نبيا كما قال الامام ابن حزم العسقلاني. فعندما رأت حفصة ولدك قالت من هواني عليك دون أزواجك تدخل بهذه المرأة في بيتي؟ قال لها يا حفصة لا تخبري باقي الزوجات. قالت كيف ذلك؟ قال لقد حرمتها على نفسي. حرم ماريا ايه على نفسه. فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسه ولم يقربها أصبحت عليه حراما، نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما ايه احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم ايه. عايز ترجع ماريا تاني كفر يمين وايه. فدي منا وعطية ولا مش منا وعطية يا اخوانا؟ فجت كلمة فرض له، فرض له بالعطية، يبقى اذن اللي يفسر الفرض بانه واجب حاجة واجبة بس مجردة غلط. فسورة انزلناها وفرضناها نعم واجبة، ولكن في الحقيقة هي عطية من الله عز وجل لأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني، ما كان على النبي من حرج فيما ايه فرض الله له. نزلت الآية دي في ايه؟ نزلت الآية بعد قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ايه زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا ايه زوجناكها اللي ستنا زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي ده هو انا تبنيت زي متبنيه ازاي اتجوز زوجة اللي انا متبنيه بعد ما يطلقها فاخفى في نفسه ذلك وربنا اخبره مع ان ربنا عز وجل مهد لهذا الامر قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قول الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من ايه من اصلابكم وزيد ابن زيد ابن حارثة ليس من صلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ايه في تمهيد في القرآن فهنا التمهيد ده ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله إيه له وإن كنت تبنيته ولكن إن طلق امرأته وإن كان متبنا لك فالله فرض لك مين المطلقة من ابنك الذي تبنيته فدي منحة ومنة وفريضة وعطية من الله لسيدنا محمد الله يا أخوانا يجي في القرآن ده فرض عليه فرض عليه يعني معناها افعل وعندما تفعل ستأتيك المكافأة اما يجي في القرآن الكريم كلمة فرض عليه يعني افعل وما تفعل يأتيك لايه المكافأة هذا ما سنبينه في الخطبة الثانية اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد عندما يأتي في القرآن الكريم كلمة فرض مع على معناها افعل وقم بالواجب تجاه هذه العصية فإذا قمت بالواجب جاءك وعد وخير وبركة من رب العالمين تبارك وتعالى الموضع ده فينا يا أخوانا الموضع ده في سورة القصص يقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا إيه؟ رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ما تسمعش كلام الناس اللي ما قرأوش المصحف ولا بصوا بالتفسير خالص وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين إن الذي فرض عليك ده فرض إيه عليك يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك لرادك إلى معاد نسيب كلمة فرض عليك ونشوف كلمة لرادك إلى معاد ونجمع ما بين موضوع غزة والهجرة وتفسير سورة النور وهي يعني موافقة جاءت من عند رب العالمين تبارك وتعالى اختلف المفسرون كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير والإمام السيوطي في الدر المنصور والإمام ابن جرير الطبري في تفسيره تفسير الإمام ابن جرير الطبري اختلفت أقوال المفسرين في ذلك كثيرا سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول لردك إلى معاد يعني لردك إلى الجنة ودي فسرها أيضا سيدنا علي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجنة يعني حيرجعك الجنة بس تعمل بالإيه إن الذي فرض عليك الإيه القرآن يعني قم بالواجب مع هذا الإيه القرآن التفسير الثاني لردك إلى معاد تفسير سيدنا نافع ابن أبي نعيم القارئ العظيم قارئ القرآن الكريم قال لردك إلى معاد يعني ردك إلى بيت المقدس فهو وعد لأمة محمد في سورة الوعد لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني كما أن الله عز وجل قبل الهجرة أسرى بك من مكة إلى بيت المقدس فصليت فيه سيردك الله عز وجل مرة ثانية إلى بيت الإيه؟ المقدس والرد الثاني ليس لك أنت وإنما لأمتك يا محمد لردك إلى بيت الإيه؟ المقدس التفسير الثالث في ذلك لردك إلى معاد لردك إلى يوم القيامة التفسير اللي نقصده هنا تفسير سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لردك إلى معاد ده تفسير الثاني لسيدنا ابن عباس يعني فصلها مرة بالجنة والآخرة ومرة بالتفسير ده قال لردك إلى مكة
فتراجع الإمام السيوطي في الدور المنثور يجيب لك عن واحد اسمه علي بن الحسين بن واقد من علماء الأجلاء في تفسير القرآن الكريم، قال كل القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، مكي وإيه ومدني، إلا هذه الآية لا مكية ولا مدنية، على تفسير ابن عباس اللي هيذكره دلوقتي سيدنا علي بن الحسين بن واقد. الآية دي بالذات لا مكية ولا مدنية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، وحصل موضوع الغار اللي احنا عارفينه كده، ثم بعدما هذا الطلب انتقل إلى المكان الطبيعي فوصل إلى منطقة الجحفة، وانتوا عارفين الجحفة يا اخوانا ميقات أهل الشام، واللي جاي من عند رابغ ولا ينبع بيمر على حتة اسمها الايه جحفة، بينها وبين مكة حوالي 82 ميل، تضرب في 1.6 يطلع المسافة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى الجحفة حزن على مفارقة مكة، وما سيدنا ورقة بن نوفل لما نزل القرآن على سيدنا محمد قال يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك إيه قومك، قال أو مخرجي هم، سمع كل الكلام عادي، أما حتة يخرج من مكة كان صعب على إيه على نفسه جدا، وطني أخرج من مكة وطني. فمصر الجحفة اشتاق إلى مكة، فنزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ يبقى إذن الآية دي نزلة في وقت الإيه يا أخوانا؟ الهجرة، لا في مكة ولا في المدينة، وكل آية نزلت قبل الهجرة وإن كانت بمكة أو غير مكة اسمها مكية، وبعد الهجرة نزلت في المدينة أو غير المدينة اسمها إيه؟ إلا هذه الآية نزلت في وقت الإيه؟ الهجرة. قال أتشتاق إلى مكة؟ قال نعم يا جبريل أشتاق إليها جدا، روحي فيها مولدي فيها. فنزل قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لإيه؟ لردك إلى معاد، سيردك الله عز وجل إلى مكة مرة أخرى، ورد متى؟ رد في فتح إيه؟ مكة دخلها فاتحا، الله عز وجل أظهره على المشركين وصاروا تحت إيه؟ أقدامه، وأصبحوا بعد ذلك يسمون الطلقاء، فدخلها في عزة ومنع، ولكن في شرط في أول الآية إن الذي فرض إيه؟ عليك عشان يردك إلى معاد، قم بالواجب تجاه إيه؟ القرآن الكريم. الآيات اللي بعديها بينت الواجب، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ده نعمة عظيمة أن ربنا زي ما قلت لكم الخطبة اللي فاتت من فوق 7 سماوات يهتم بالعنصر الأرض، الأرض دي عشان تشوفها على المنظور الكوني لا شيء. فبنو آدم، سيدنا كعب الأحبار بيقول لك إيه؟ ما من موضع خرم إبرة في الأرض إلا وعليه ملك موكل أن يرفع ذلك إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وإن ملائكة السماء أكثر من ملائكة الأرض، فالعنصر البشري قليل ولا يا إخوانا وقليل جدا، ومع ذلك اهتم الله عز وجل به وجعل خير الناس أو خير الخلق من هذا العنصر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اهتم الله عز وجل بالعنصر البشري وأنزل القرآن الكريم اللي هو الرحمة من فوق 7 سماوات على هذا العنصر، لازم العنصر البشري يفهم ان دي نعمة من ربنا القرآن الكريم، مش اي حد يتكلم كلام فاضي فيه، اقرأ في التفسير الاول. فان الذي فرض عليك القرآن يعني اعتق النعمة العظيمة، قم بواجبها نردك الى معاد، قل ربي اعلم الى اخر الايات. وما كنت ترجو، هل كان يخطر في بالك يا محمد وانت في الغار كان يخطر في بالك ان يجي لك جبريل ويقول لك اقرأ؟ يخطر في بالك ان انت في المنزلة دي؟ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا ايه؟ رحمة من ربك، رحمة من الله عز وجل بمين؟ من هو رحمة للعالمين. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اوعى تقف مع الكافرين اللي بيصدوا عن القرآن، ولا يصدنك عن ايات الله، اوعى تكون معاهم وهم بيصدوا عن القرآن الكريم. بعد اذ انزلت سورة ايه؟ انزلناها بعد اذ انزلت اليك، ومهمتك يا محمد ايه؟ وادعوا الى ربك ولا تكونن من الايه؟ مشركين. فدل هذا على انك اذا قمت بالواجب تجاه القرآن الكريم بالدعوة، وألا تكون ظهيرا للكافرين، وألا تكون من المشركين، جاءك الوعد من الله عز وجل أن يردك إلى إيه؟ إلى مكة ظهيرا عليهم، بالجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، إذا قمنا بالواجب تجاه كتاب الله عز وجل ردنا الله عز وجل إلى بيت المقدس مرة أخرى، على الوعد اللي قاله سيدنا نافع بن أبي نعيم أن لا ردك إلى معاد إلى بيت الإيه؟ المقدس، هو وعد لأمة محمد موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب كن مع إخواننا المسلمين في بورما وفي سوريا وفي غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارزقنا حسن إقامة كتابك. اللهم ارزقنا حسن إقامة كتابك على الوجه الذي يرضيك. اللهم ارزقنا حسن إقامة كتابك على الوجه الذي يرضيك. اغفر لوالدينا يا رب اغفر لوالدينا يا رب اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لوالدينا يا رب اغفر لوالدينا يا رب. اللهم من كان منهم حيا فارزقه التوبة ومن كان منهم ميتا فاجعله في حبور وسرور وروح وريحان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم وفق رئيسنا لما تحب وترضى. اللهم أيده بتأييدك وأعنه بإعانة من عندك يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين الفاسدين الماكرين في نحورهم يا رب. اللهم رد كيدهم في نحورهم يا رب. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.